بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى في باب التعبد، وما نزلنا في باب التعبد لم ننتهي منه، أو باب العبودية لم ننتهي منه بعد. قال: رأى أبو يزيد البسطامي رجلا فقال له: ما حرفتك؟ فقال: كربندا. فقال: أمات الله تعالى حمارك لتكون عبدا لله. يعني يبدو كما يقول الشارح أن أبا يزيد البسطامي رأى رجلا يعني مغموسا في الغفلة والانشغال عن الله عز وجل بأمور دنياه، نعم، سأله: ما حرفتك؟ ما العمل الذي تفعله؟ فقال، ويبدو أنه رجل أعجمي، فقال: كربندا. كار باللغة الفارسية بمعنى الحمار، بندا خادم، يعني أنا عملي أن أخدم حماري، يعني له حمار يرعاه ويخدمه ليسترزق من ورائه. نعم، هذه الكلمة أخدم حماري، كلمة أخدم يعني أثارت في نفسي أبي يزيد يعني انتقادا كبيرا. الإنسان عبد لله عز وجل ويجعل من نفسه خادما لدنيا من دنياه، لحيوان، لحماره مثلا، أو لنقل لسيارته، أو لنقل لأي وسيلة من وسائل دنياه، نعم، مفروض أنه يكون العكس، يعني ينبغي أن يعبر عن هويته خادما لله، خادما لمن هو عبد له، نعم. فقال أبو يزيد البسطامي: أمات الله تعالى حمارك لتكون عبدا لله. يعني هو كلمة أمات الله حمارك كذلك لا تفيد، لأنه إذا كان هذا الإنسان مشغول عن الله فلسوف يبقى مشغولا عن الله حتى لو مات حماره، مات حماره بينشغل بشيء ثاني عن الله سبحانه وتعالى. هو يريد أن يقول يعني صرفك الله عز وجل عن الدنيا وأسبابها لتقف أمام هويتك عبدا لله عز وجل، فتعلم أنك خادم لمن أنت عبد له ولمن هو مالكك، نعم، تجعل من نفسك خادما له. كلمة أمات الله حمارك يعني بمعنى أنه صرفه عنك وصرف أمثاله أيضا مما يمكن أن يشغلك عن الله سبحانه وتعالى. وأبو يزيد البسطامي لا يعني بهذا أن الإنسان لازم ينصرف عن الحرف وعن الأعمال الدنيوية، لا يقصد هذا أبدا. أبو يزيد البسطامي نفسه كان له حرفة، لكن فرق كبير بين إنسان يتخذ من الحرفة وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل يمارس حرفته وهو يعلم أن الرزاق هو الله، ويعلم أن الله نهاه عن البطالة، نهاه عن أن يسند ظهره إلى الجدران وينتظر الرزق من السماء، نهاه عن ذلك، أمره بالاشتغال. طيب، فرق بين من يشتغل بالكد والرزق وهو يعلم أن الرزاق هو الله ويعلم أنه بهذا يخدم أوامر الله ويخدم شرع الله عز وجل، وبين إنسان محجوب عن الله عز وجل يعتمد على حماره أو على سيارته أو على مزرعته أو على مصنعه أو على معمله، ودائما يعني ينظر أنه أنا رزقي من هالمصنع أنا، ولذلك أنا ليل ونهار لازم أخدم هالمصنع، حط كل نعم حياتي أو دكاني أو أي وسيلة من الوسائل. فيبدو أنه لاحظ أن هذا الرجل من النوع الثاني وليس من النوع الأول، ولذلك قال له هذا الكلام. سمعت الشيخ أبو عبد الرحمن السلمية رحمه الله يقول: سمعت جدي أبا عمرو ابن نجيد يقول: لا تصفو لأحد قدم في العبودية حتى يشاهد أعماله عنده رياء وأحواله دواعية. لا تصفو لأحد قدم في العبودية، يعني لا تستقر حقيقة العبودية له إلا عندما يشاهد أعماله التي يتقرب إلى الله بها رياء. الإنسان عندما يكون دائما مع الله عز وجل ويكون متمتعا بشهود الله سبحانه وتعالى يستقل عمله، يستقل جهوده مهما كانت. سبب أنه يرى الطاقة التي يتمتع بها من عند الله، القوة التي بها يصلي بها، يستيقظ ليقوم من الليل، المال الذي ينفقه في سبيل الله كله من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الله. فإذا وجد أنه أعماله طاعاته كلها لما بده ينسبها لنفسه عبارة عن رياء، نعم عبارة عن رياء، فإذا معنى ذلك أنه فعلا يمارس حقيقة العبودية. هو مو مرائي، مو مرائي، لكن لما بيقول طيب أنا عم أقول يا ربي صليت، والواقع أنه هو اللي وفقني للصلاة وهو أعانني وهو الذي شرح صدري، يا ربي أنا سنة دفعت زكاة مالي وهو اللي أعطاني هالمال وقال لي طالع زكاة مالك منه، نعم. لما بلاحظ الملاحظة بيشوف حاله ما يعني عمل شيء، عمله غير مقبول كعمل المرائي، عندئذ يكون قد وصل إلى شطر العبودية لله عز وجل. بعدين أحواله، أحواله من حالات تنتاب فيها الخشية الشديدة من الله عز وجل، يصير بيغفل عن الناس كلياتها، أحوال تنتابه بيصير عنده من نوع من الفرح بالله عز وجل أيضا، هي كلها اسمها أحوال، نوع من الشهود مثل ما بيقولوا عن وحدة الشهود، بيقول حاله أنا هي كلها عبارة عن خيالات أتخيلها وأنا أدعيها دعاوي. يعني في ناس لما بيصير معه الحالة بينبسط، بيروح بيقول والله جلسة امبارح جلسة صار فيها التجلي وصار فيها الكذا وصارت معنا حالي، وبيتم بيحكي للرايح والجاي وعن الجلسة تبع امبارح قديش صار فيها تجليها. هذا إنسان ما وصل إلى حقيقة العبودية، معناته عم يتباهى بهالشيء اللي صار. أما الإنسان اللي فعلا بيصير عنده تجلي وبيصير عنده خشية وبيصير عنده حال وبيتاخد، وبعدين بيستحي يحكي هالكلام للناس وبيستحي من حاله كمان، بيشوف انه هو مو مساوي شيء، يعني هذه كلها عبارة عن دعاوي، اذا خطر بباله انه ها اليوم هيك صار معي يقول هذه دعاوي، شيطان عم يسوي لي هالكلام مشان حتى اتباهى فيها. اذا هذا الانسان قد ذاق حقيقة العبودية لله عز وجل. هذا الكلام مضبوط وسليم ودقيق جدا. هلا في ناس كتار مثلا بيروحوا برمضان بكره جاي بيروحوا بيحيوا الليل بهالجوامع وكذا، هو عم يحيي الليل بيستنى انه تصير هيك حاله، اي نعم ما صار معنا هالليله والله بكره يمكن يصير معنا تجلي، وعم يحاول انه عن طريق العباده يصل لها الحاله اللي بده ينبسط فيها، هي شغله دنيويه صفيت. فاذا شاف مثلا ليلتها انه صار شوية خشوع معه والموجودين سوى بعض الآيات اللي تلوها من القرآن وصار أحواله بتنبأ بيفرح وبيحكي فيها وبيحكي فيها امبارح هيك صار وهيك صار وهيك جرى وهيك جرى، نعم هو مخمل فعلا انه هذا الموضوع، هاي دعاوي، هي اسمها دعوة. أنت طالما عم تشعر بهالشيء هذا وعم تتباهى فيه وعم تحكي فيه، لا أنت بعيد عن الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الذي وصل إلى الله بتصير معه الحالة وابتعد عنها، مثل ما قال الشيخ أحمد الرفاعي، قول الواصلون إلى الله عز وجل هذه الأحوال التي تنتابهم من الكرامات وما إلى ذلك، يرون يستخفونها كما تستخفي المرأة لحيضتها، بخبوها ما بيحكوا فيها لأنه بيلاقوها أي شغلة عيب أنه يحكي فيها. نعم. وسمعته أيضا يقول، سمعت عبد الله المعلم يقول، سمعت عبد الله بن منازل يقول: العبد عبد ما لم يطلب لنفسه خادما، فإذا طلب لنفسه خادما فقد سقط عن حد العبودية وترك آدابها. لا، شو عم يقول؟ العبد عبد، يعني العبد فعلا هو عبد لله، يعني يمارس عبوديته لله، ما لم يطلب لنفسه خادما. ما لم يطلب خادما، يجوز الرجل متزوج عنده زوجة وعنده أولاد، إيه بده يطلب خادم لزوجته لتخدم الدار، هي ما فيها شيء أبدا. بالعكس، ليست المرأة مكلفة بهذا الذي تتكلف المرأة به في من أعمال البيت، هي مسألة عرف، ما هي مكلفة. فإذا اقتضى الأمر أن يأتي بخادم فهذا أمر ديني، يتقرب بذلك إلى الله. بهالحالة ما مطلب الخادم لنفسه، لكن ليست له زوجة وليس له ليست له حاجة إلى أن يستقدم خادما لأسرته، لزوجته، لأحد، لكن أراد أن يأتي بخادم لنفسه. نعم، خادم من أجل أن يخدمه. يقول: هذا الطلب فيه سلمة لحقيقة عبوديته لله، لأنه معنى ذلك هيك عم يقول أنه هذا الإنسان ينتشي بأن يشعر بأنه مخدوم من قبل خادم. والله أنا في عندي خادم بيخدمني دائما، هالخيال بذهنه. العبد هو الخادم، العبد هو خادم. نعم، لا يبلغ أن يكون مخدوما، بصير في تنافي. لا، يلي بيعرف حاله عبد مملوك لله بكل معنى الكلمة، هو مملوك بهالدنيا لله عز وجل. الخادم ما بيصير مخدوم بنفس الوقت كمان. لو واحد خادم أو رقيق مثلا، رقيق بنقول بأسرة، لما كان في زمان الرق، معقول أنه هذا الرقيق كمان يجيب رقيق لحاله يصير يعني هو سيد؟ ما بيصير. لأنه لو واحد قال لك ما تجيب لك أنت الثاني تصير مثلا سيد ويكون بيضحك، بيقول لك أنا تركني أنا عبد، مين بدي يجيب؟ شايف هالكلام؟ أنا عبد. هو عبد لمين؟ لواحد مثل حكايته. فالإنسان عندما يفيض قلبه شعورا بأنه عبد مملوك لله، لا يستطيع يعني شعوره الإيماني، شعور عبوديته، لا أن يقبل هذه النسبة، نسبة أن يكون مخدوما لخادم. وعندي خادم والله، نعم عندي خادم، ممكن أن يقول صاحب. نعم، لا لا، سيدنا موسى لما الباري عز وجل ذكر قصته مع الخضر، ما ذكر أنه خادم مطلقا، وإنه صاحب. هذا وارد، هذا وارد. أما لما بده يحكي خادم ويتباهى فيه، والله أنا عندي خادم وأنا جبته كذا وإلى آخره، عبوديتك لله تتعارض مع هذا الشعور. والفتايا بصير، وهذا كلام القرآن. نعم، القرآن ليش قال الكلمة؟ مشان حتى يبعدنا عن كلمة خادم. طبعا هذا يعني على مستوى العبودية العالية يتكلم الإمام القشيري، ما هو يعني حرام هذا الأمر؟ لا، لكن الذي بلغ مبلغا تاما من العبودية لله تجد أنه لا يطاوعه شعوره أن يقول والله أنا بحاجة إلى خادم، ولا أنا بحاجة إلى فتى أستعين به مثلا. فإذا ما طلب لنفسه خادما فقد سقط عن حد العبودية وترك آدابها. وسمعت أيضا يقول سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت جعفر بن نصير يقول سمعت ابن مسروق يقول سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول لا يصلح للعبد التعبد حتى يكون بحيث لا يرى عليه أثر المسكنة في العدم أو في العدم بصير هيك وهيك، ولا أثر الغنى في الوجود. لا يصلح للعبد يعني أن يقول أنا أمارس عبودية الحقيقية لله حتى بالشرط التالي يكون بحيث لا يرى عليه أثر المسكنة في العدم، عند العدم عند الفقر يعني، ولا أثر الغنى في الوجود. لا، الإنسان إذا ظهرت عليه آثار المسكنة يعني الذل لله عز وجل هذا شيء جيد، شيء جيد، وقد ورد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ضعفه البعض اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذه المسكنة لله عز وجل بكل الأحوال، إن شاء الله يكون ملياردير وتراه دائما منكسرا، لكن لمن؟ لله. هذا شيء جيد، لكن إذا الإنسان انتابته حالة فقر، كان غني وافتقر أفلس صار عليه ديون، تطلع فيه وتلاقي هيك متمسكين ومتزلل. ليش متزلل؟ هلا هو متزلل الدنيا لأنه متألم أنه تجارته أفلست، مصاري راحت، كان غني وهلا افتقر، فبتلاقي دائما هيدا متمسكين. مسكنته ليست في هذه الحالة تعبيرا عن عبوديته لله، وإنما هي تعبيرا عن عبوديته للمال الذي فارقه، للتجارة التي خسرها. نعم، كمان بعد سنة سنتين راحت هذه الحالة منه، ازدهرت حياته الاقتصادية مرة أخرى واغتنى، تطلع وإذا به ارتفع رأسه وأصبح يعني يهش ويبش للقادم والرايح، وكتير كتير مسرور، وظهر آثار السرور بغناه، كمان هي تتنافى مع عبوديته لله. في المرة الأولى مسكنته للمال، وفي المرة الثانية فرحه ونشوته أيضا لغير الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان اللي بكل الأحوال بيكون على مستوى واحد، على وتيرة واحدة، إن جاءه المال يظل مسكينا ويظل متذللا، مو للدنيا مو للناس لكن لله سبحانه وتعالى. وإن أصبح مفلس وفقير وكذا تجده بنفس الحالة أيضا، يعني المال وجوده لا يطغيه ولا يفرحه وغيابه لا يحزنه. إذن هذا الإنسان فعلا يعيش مع عبوديته لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقيل العبودية شهود الربوبية. قلنا أكثر من مرة أن هذه التعابير كلها يعني أذواق، كل واحد يتحدث عن العبودية معبرا عن الحالة التي تنتابه، معبرا عن الشعور الذي هو فيه، وما في تنافي بيناتهم، كلهم بيكمل بعضهم البعض. فهذا أحدهم يقول العبودية شهود الربوبية، كلام سليم. الإنسان الذي يشهد دائما ربوبية الله سبحانه وتعالى الحاكم عليه، إذن هو يشهد عبوديته، لله سبحانه وتعالى. عندما تكون دائما متذكرا بل يعني تشعر وتحيا مع مشاعر ربوبية الله الحاكمة عليك، نعم، فاعلم أنك بهذا تمارس عبوديتك لله عز وجل، لأن ربوبية الله تستلزم الجانب الثاني وهي العبودية، عبودية العبد لله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا من عرف ربه عرف نفسه، والعكس كمان، من عرف نفسه عرف ربه. إن عرفت عبوديتك لله تذكر ربوبية الله، وإن عرفت ربوبية الله سبحانه وتعالى تتذكر بذلك عبوديتك لله سبحانه وتعالى. نعم، لكن من هو التائه الضائع الذي نعم لا يقف لا مع هويته عبدا لله عز وجل ولا يتذكر ربوبية الله عز وجل له؟ هذا إنسان بيكون شارد وتائه وضائع. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: سمعت النصر أواذية يقول: قيمة العابد بمعبوده كما أن شرف العارف بمعروفه. هذا الكلام مثل تفسير للكلام اللي هلا حكينا. يقول قيمة العابد بمعبوده، ما في واحد إلا هو، ما في إنسان إلا وهو عابد لشيء ما أبدا. بقى يا ترى قيمة الإنسان العابد ترتفع أم تهبط؟ والله ننظر إلى معبوده، فمعبوده هو الذي ينزل قيمة عبوديته أو يرفعها. إذا نظرنا إلى زيد من الناس وتأملنا حاله فرأيناه يعبد تجارته، يعبد زراعته، يعبد أهله أولاده نساءه مثلا، نعم. إذا هذا الإنسان ذليل مهين، ينبغي أن تعلم أنه حقير من الناس، لأنه عبد لمن هو عبد، عبد لمملوك مثله، نعم. أما إذا رأيت أن عبوديته لله عز وجل لا لشيء غيره أبدا أبدا، يذل لله، ينكسر لله، يطلب من الله، نعم، يفوض أمره إلى الله. هذا شيخ شغل كبير، هذا إنسان عظيم جدا جدا جدا. ترتفع قيمة العابد بارتفاع قيمة المعبود، وتهبط قيمة العابد بهبوط قيمة المعبود. لذلك في ناس يعني أغبياء، إذا قلنا للواحد منهم ينبغي أن تعلم أنك عبد لله، بيقول والله أنا هالكلمة أنا بشمئز منها، أنا بشمئز منها، أنا في عصر الحرية الإنسان لازم يكون حر، كل شيء بيقبله إلا أنك تقول لي عبد. تقول له مظبوط كلامك، لازم تشمئز من العبودية، لكن تشمئز من العبودية عندما تكون عبدا لكائن مثلك، مظبوط، وهذا اللي معبي دماغك. لكن عندما تكون عبدا لمن أوجدك، لمن بيده أمرك، لمن بيده حياتك، لمن بيده موتك، لمن بيده أنفاسك الصاعدة والهابطة، فهذه العبودية ترفع لك، ترفع مكانتك، وبسببها بتصير حر بالنسبة لكل الخلائق. ما حدا بيقدر يستزلك، ما حدا بيقدر يستهينك، ما حدا بيقدر نعم يجعلك خادم له، لأنك أنت خادم للإله، نعم. هذا معنى قوله قيمة العابد بمعبوده كما أن شرف العارف بمعروفه. العلوم كلها مفيدة بحد ذاتها لكنها متفاوتة في الشرف. فرجل يعكف على المعارف التي تدله على الله، تعرفه بالله، تزيده علما بصفات الله، بكمالات الله، شرف هذا الإنسان أو شرف علمه يعلو بشرف هذا الشيء الذي يتعلمه، وهو ما يقربه أو يعرفه بالله عز وجل. واحد ثاني عم يتعلم العلوم الأخرى الدنيوية أيا كانت، عم يتعلم المحاماة، عم يتعلم الفلسفة، عم يتعلم التاريخ، عم يتعلم علم طبقات الأرض الجيولوجيا، عم يتعلم الطب. إذا هذا الإنسان يمارس علما دنيويا لا يعلو به إطلاقا فوق مستوى الترابية التي يعيش فيها، إلا إذا جعل هذا الذي يتعلمه أيضا سلما يقربه إلى الله عز وجل، ساعتها كل العلوم صارت مثل ما بيقول الإمام الغزالي مقربة إلى الله عز وجل. الأمر بالقصد، كيف تستخدم هذه العلوم؟ ثم قال: وقال أبو حفص رحمه الله تعالى، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
نبينا محمد رسول الله، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخواننا، جرت العادة أنه برمضان بيتوقف هذا الدرس، نعم، أيام والدي رحمه الله يتوقف. نحن على هذا النهج، برمضان ما في درس، نعود إلى درسنا هذا إن شاء الله إذا أحيانا الله بعد العيد.